السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل شرح ما جاء ذكره في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، حيث قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وقد شرحنا ألفاظ هذا الحديث وتوقفنا عند الوصية الجامعة، ألا وهي الإيصاء بتقوى الله تعالى، ثم ذكر ما جاء في السمع والطاعة والمبالغة التي رأيناها في الأمر بهذا الأمر العظيم، حيث وصفه بأوصاف تمجها نفوس العرب، فقال: وإن تأمر. فالبداية كانت بأنه يتأمر، أي يستولي على الإمارة: عليكم عبد. وذكرنا أن العرب من شأنها أن تستبعد وتستنكف أن يتحكم في أمرها عبد أو مولى، وجاء وصفه في بعض الأحاديث: عبد حبشي كأنه أو مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة. وكل ذلك مبالغة في بيان أنه مهما كان شأنه فإنه تجب له السمع والطاعة في المعروف، أما إذا أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة. وبينا أقوال العلماء الأقدمين بأن السبب في ذلك هو أن لا يأتي أو لا ينجم عن الإنكار والخروج باليد والسلاح وغير ذلك، لا ينجم عنه مفسدة أكبر. ودائما من قواعد الدين الحنيف أنه يدفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر، ورأينا الأدلة الكثيرة التي ذكرها العلماء في بيان أن هذا الأمر يتعلق بالمصالح والمفاسد. ومن الجدير بالتنبيه عليه أيضا هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، حيث قال كلمة نافعة ينتفع المسلم بها ويجعلها منهجا يسير عليه حتى يعلم قدره، حيث قال: إن جل الناس، جل الناس أي أكثر الناس، يدركون المنكر والمعروف، يعرفون جنس المنكر وجنس المعروف، يعني أي حتى ذلك العاصي، الإنسان العاصي هو يعلم أنه عاصي وعلى غير طريق، غير الطريق الصحيح. قال ابن تيمية: ولكن الشيء المهم أنه لا يعرف درجات المنكر فيما بينها، درجات المنكر فيما بينها ودرجات المعروف فيما بينها، إلا خاصة العلماء. إذا أنت باش تعرف المنكر والمعروف بين هذا منكر وهذا معروف، لكن درجات المنكر من الذي يدركها؟ تقديم هذا المنكر على هذا، إذا وقعت بين منكرين أيهما تقدم؟ قال: هذا لا يدركه إلا خاصة العلماء. لاحظ لما قال خاصة العلماء فهو يعني ما يقول، لابد أن يكون الإنسان نظرته أبعد مما يتصوره، شوف البعيد، المنكر الذي ينجم عن إنكار هذا المنكر. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى المسلمين بهذه الوصف في آخر حياته، لأنه عالم علم اليقين بأن هذه الأمة ستفترق افتراقا كبيرا في هذا الباب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم. والخطاب للصحابة رضي الله تعالى عنهم. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف قد حدث به بعض الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حدث به مثلا عمر بن الخطاب، حدث به حذيفة بن اليمان، حدث به أبا هريرة، حدث به ابن مسعود. بعض الصحابة حدثهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفتن التي ستحدث بعده. ولاحظ أنه لم يحدث بهذا الأمر في الملأ، أمام الملأ، بل قاله لخاصة أصحابه، لكبار أصحابه، ما قالوش أي صحابي، وإنما للخاصة. وهذا الاختلاف الكثير ينجم أغلبه من هذا الباب، مسألة الإمارة والحكم. ولما رفع السيف في هذه الأمة لم يوضع إلى الآن، لم يوضع إلى الآن. فمثلا ترى أبا هريرة كما رأينا في ترجمته قال لهم إنما حدثتكم من جراب واحد، كأنه شبه لك العلم وضعوا في جرابين اثنين. إنما حدثتكم من جراب، ولو حدثتكم من جراب الآخر لقطعتم لهذا البلعوم، تقتلوني. لماذا؟ حدثه رسول الله عليه الصلاة والسلام عن بعض الفتن التي ستحدث، وسمع دعاؤه اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين وإمارة الصبية، إمارة الصبية. حذيفة بن اليمن أيضا كان أعلمه رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك. أبو ذر أيضا كان يعلم، مرة في صحيح البخاري عمر بن الخطاب جمعه مجلس مع أصحابه، كان في المجلس حذيفة بن اليمان، فقال من يحفظ منكم حديث الفتن؟ فقال حذيفة أنا. قال إنك عليها لجريء، يعني أنت معروف عنك أنك صاحب سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنك عليها لجريء. فقال حدثنا. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، أن الإنسان يفتن بماله، ينشغل، يحب المال ينشغل به أحيانا، يفتن بولده، يفتن بجاره، ربما لا يقوم بأداء حق جاره، مهم يفتن الإنسان في هذا الأمر. فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، تكفرها الصيام والصلاة والصدقة. فعمر الخطاب قال ما عن هذا أحدثك، ماشي هذه الفتنة التي أحدثك، يقصد ابن عمر الخطاب أن هذه لا تضره، لأن عمر الخطاب ولله الحمد لا يقع في مثل هذه الأمور، أنه يفتن بمال أو ولد. عمر الخطاب معلوم، معروف أنه باع نفسه لله، فكيف سيلتفت إلى هذه الأشياء؟ عنده أحقر مما يحذر منه. فقال لا، إنما أحدثك عن الفتن التي تموج كموج البحار، فتن تموج كموج البحار. علاش؟ لأن غالبا الموجة البحر تأخذ معها أشياء، تأخذ مع الصخور، تفتت الصخور. هذه حد. قال دونكها باب مغلق، يعني بينك وبينها باب. دبانا. طبعا هنا عمر الخطاب بدأ يحدث حذيفة بن يمان، وهما فقط الوحيدان الذين يدركان المقصود من هذا الكلام. فقال لعمر أو يفتح الباب أم يكسر، يقصد نفسه، فهم باللي هو قال أنت بينك وبين الفتنة باب، قال هذا الباب يفتح ولا يكسر؟ إذا يفتح بمعنى يموت عادي، ويكسر بمعنى يقتل. فقال له بل يكسر. عمر الخطاب يعلم أنه سيقتل، تبانا، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالشهادة، إن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. وأيضا أبو ذر سمع مرة ناداه عمر فقال ماذا ماذا يا درء الفتنة يا صاحب، يعني تارك باب للفتنة. وصح، غير مات عمر بن الخطاب نشب الخلاف في هذه الأمة. فالشاهد إنه من يعش منكم فسيرى، إن عشتم فسترون اختلافا كثيرا. وهذا إخبار بما وقع في أمته. قال الإمام النووي وهذا من معجزات النبوة، هذا من معجزات النبوة، حد خبر عن شيء سيحدث خلاف كثير. وهذا الخلاف وقع في الأمة في أمور الدين كلها، في الاعتقاد في الأعمال، تمام، في مسائل الإمارة، في الأقوال، يعني اختلفت الأمة اختلافا كبيرا مصداقا لما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام. ستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الذي يبقى على ما أنا عليه اليوم وأصحابي هو الناجي الذي ينجو. الشاهد أخبر بذلك، فصارت الأمة اختلفت، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. فما المخرج من هذا الاختلاف إذا وقع هذا الاختلاف؟ ما هو المخرج؟ الآية التي بدأنا بها شرح هذا الحديث، وش قال الله تعالى؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لذلك المخرج من الخلاف ذكره رسول الله عليه الصلاة والسلام قائلا فعليكم. الفاء هنا تفيد السببية، أي إذا حدث الاختلاف فعليكم، فعليكم بسنتي، أي ما أنا عليه اليوم، بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فأمره صلى الله عليه وسلم باتباع سنته دليل على أن السنة تنزع الخلاف ولا تقيم الخلاف. لو رجع الناس جميعهم إلى طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنسان دار شيء تقول له من أين لك هذا، فذكر لك الدليل ينبغي لك أن تذعن، لم يذكر لك الدليل ينبغي هو أن يذعن. لاحظ السنة سهلة، لو تحاكم الناس إلى الطريقة النبوية لزال الخلاف من هذه الأمة. وقرن باتباع سنته اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، والمقصود هو ما اجتمع عليه الخلفاء الراشدون لا ما يفعله الخليفة الواحد منهم، مفهوم؟ ما اجتمع عليه الخلفاء الراشدون، يعني الخلفاء الأربعة فعلوا شيء أو أمروا به أو قضوا به فهو حجة ينبغي اتباعه. وإذا فهمت هذا الحديث لازم تفهمه هكذا، كما تفهم قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. شو المقصود سبيل المؤمنين؟ مؤمن واحد زوج وشنو؟ ما اجتمع عليه المؤمنون هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذا فالمقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولماذا وصفهم بهذا الوصف الخلفاء؟ بين الخلفاء مع جمع خليفة، والخليفة هو الذي يخلف غيره، تبهنا، الخليفة هو الذي يخلف غيره. أما قوله تعالى وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة، بزاف كي تقرأ تفسير يقول لك جعل، ولا بزاف ناس تسمعهم يقول لك الإنسان خليفة الله في الأرض، هذا خطأ. فليس الإنسان هو الذي يخلف الله، حاشا، الله هو الذي يخلف الإنسان. كي جاء تسافر وش تقول؟ اللهم إنك أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، والله هو الذي يخلفك. إذن فما معنى إني جاعل في الأرض خليفة؟ أي خلقا يخلف بعضهم بعضا. ما وش معناه نجاع في الأرض خليفة؟ خلق يخلف بعضهم بعضا. وقيل خليفة لمن خلقهم الله تعالى من قبل، لأن الله خلق الجن قبل الإنس، لذلك الملائكة استبعدت، قالت تجعل فيها من يفسد فيها ويشفك الدماء. كيف عرفت هذا؟ دليل على أن ثمة خلقا خلقهم الله من قبل أفسدوا وقتلوا وسفكوا الدماء، تبهنا. فخليفة لمن أفسدوا وسفكوا الدماء. مهم هذان القولان محتملا. أما اللي يقول لك خليفة هو خليفة الله فهذا خطأ. ووصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وصف هؤلاء الخلفاء بوصفين عظيمين، أول شيء الرشد والثاني الهدى. الرشد هو ضد الغي، فالخلفاء الراشدون الأربعة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، والأمة جمعاء شهدوا لهم بأنهم كانوا على طريق الرشاد وطريق الهدى ومجانبة الغي والفساد. الرشد هو معرفة الحق، معرفة الحق والعمل به، معرفة الحق والعمل به. ماشي، هذا معنى الرشد، معرفة الحق والعمل به. فلو عرف الحق ولم يعمل به، أو عمل دون أن يعرف الحق، فهو غاو. فبان الغاوي هو الذي يعرف الحق ولا يعمل به، أو يعمل دون أن يعرف الحق، يعني يعمل على غير هدى، فهذا غاوي. ولذلك قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. من هو القاضي الذي في الجنة؟ القاضي الذي في الجنة هو من علم الحق وقضى به، علم الحق وعمل به. والقاضيان اللذان في النار، القاضي الذي علم الحق ولم يقض به، وقاض قضى بغير الحق. تبانا؟ قضى دون أن يعرف الحق، فهذان قاضيان في النار. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يصف هؤلاء الخلفاء بعده بأنهم راشدون، الخلفاء الراشدون، وأكد رشدهم بوصف ثان فقال: المهديين، أي الذين هداهم المولى سبحانه وتعالى. ولم يكتف رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في وصيته تلك التي يوصي بها أمته قبل رحيله وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، لم يكتفي بهذا الكلام، ما قالش عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وانتهى، لا، بل أكد الأمر باتباع السنة فقال: عضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ جمع ناجذ، الأصل في النواجذ هم الأضراس، ضرسان من كل جهة، عندنا أربعة أضراس هي آخر الأضراس، شو الأضراس الأخرين اللي عندك؟ عندك زوج منا وزوج منا، هذوك هم النواجذ في الأصل. الأصل النواجذ هي الأضراس، مؤخر الأضراس، ضرسان عن اليمين في الفك الأيمن وضرسان في الفك الأيسر، هذا هو الأصل في النواجذ. ثم صار يطلق الناجذ على حتى على جميع الأضراس، توسع، تعرف العرب تتوسع، أحيانا يكون اللفظ معناه خاص ثم يأتي من يعممه. فمثلا كلمة الكوب، ما معنى الكوب في اللغة؟ هو الكأس إذا كان فارغا، إذا ملأته سمي كأسا. صح، اليوم العرب شو تقول؟ تطلق كلمة الكأس على كل كوب سواء كان مليئا أو غير مليء. قديما كانوا يسمون المرأة الضعينة إذا كانت في الهودج، صح، لو كان مثلا تسافر بلا هودج وش يسموها؟ مرأة مسافرة، عادي، مرأة مسافرة، صح. بعدين توسعوا لو يقولوا الضعينة حتى على المرأة التي تسافر من غير هودج، وقس. كذلك الناجذ أصله مؤخر أدراس، الدرسان الأخيران في الفك الأيمن والدرسان الأخيران في الفك الأيسر، ثم توسعت العرب فصارت تطلقها على جميع الأضراس والأنياب أيضا. يعني الإنسان كي يعض بسنانه مطلقا وش تقول؟ إنه يعض عليها بالنواجذ، يجوز، وإلا الأصل ناجذان هما مؤخر الأضراس. وفي قوله رسول الله عليه الصلاة والسلام، في قوله عضوا عليها بالنواجذ، إيحاءات وإشارات لا بد للمسلم أن يتفطن لها. الإنسان كي يسمع هذا الحديث اسم يتفطن، وش حب يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عن شو يقول عضوا عليها بالنواجذ؟ فيه إشارة إلى أمور، منها أن هناك شيئا يحاول أن يأخذ منك هذه السنة، تبانا؟ فيه شيء، وإلا علاش تعض عليه؟ وقتاش تتعض على الحاجة؟ وقتاش تعض على الحاجة؟ كي تخافي نحو ذلك تعض عليها. إذن فاعلم أيها المسلم أن هذا تحذير من رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأمور التي تبعدك عن السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن فاعلم أن هناك ما قطاع طرق يريدون أن يبعدوك عن السنة، فعض عليها بالنواجذ. ماشي، إذا ما الإنسان ما لازمش يصف المتمسك بالسنة والعض عليها بالنواجذ أنه يوصف بالمبالغ والمتشدد، لا، بالعكس، هذا هو على الأصل، إنه أخذ بوصية رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف يتهم بعد ذلك بأنه متشدد أو مبالغ أو غير ذلك من الألقاب التي صارت تطلق على أهل السنة. كذلك إشارة أخرى وتعليم من طبيعة الإنسان الذي يعض على الشيء بالنواجذ، والشيء ذاك يوجعه لا لا يؤلمه. إذا فاعلم أيها المسلم أن التمسك بالسنة يؤلم، شيء أمر يعني سهل، التمسك بالسنة لا بد أن يؤلمك، طبعا خاصة بقوسين في الأيام الأولى، في الأيام الأولى حتى إذا امتحنك الله، امتحنك الله ورآك متشبثا بهذه الوصية، أذهب الله تعالى عنك كثيرا من العراقيل التي توضع في طريق السنة، وهذا أمر مشاهد، هذا أمر معلوم. إذا فالذي يأتيك ويقول لك طريق صعب، قل له ما أتيت بشيء جديد، لم تأتي بشيء جديد، نحن نعلم هذا من وصيته صلى الله عليه وسلم. إذا من كان يظن أن طريق الحق مفروش بالورود ليس فيه عقبة كؤود، فهذا مخطئ، يعالج عقله قبل كل شيء، غير روح عالج العقل بتاعك وانظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هاتان إشارتان. الإشارة الثالثة أو التعليم الآخر أن النجاة عند الاختلاف ليست في اعتزال الناس، ليست في اعتزال الناس أو التحاكم إلى شريعة كثير من الأجناس، وإنما المخرج عند الاختلاف هو اتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إشارة رابعة من أعظم الأشياء التي تبعدك عن السنة هو انتشار البدع، إذا انتشرت البدع ظهرت السنن، وسيأتي معنا عند الحديث عن البدع أنه ما ظهرت بدعة إلا ماتت سنة، غير تبان بدعة تموت سنة. لذلك حذر رسول الله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث لما علم، كان يحذرنا بعد ما أوصانا بالسنة، حذرنا مما يذهب السنة، فقال وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور. إذن هذه وصية نبي الله صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فلا بد الإنسان يعلم أنه لا بد من التمسك بها حقا، ثانيا أن هذا التمسك سيؤلمه، طبعا المقصود عندما يترك جاها يترك مالا من أجل طريقة النبي صلى الله عليه وسلم سيضحي، وهذا الشيء سيؤلمه نعم، لكن مع الأيام سيستعذب ذلك العذاب ويهون عليه ذلك العقاب الذي يراه. وأيضا فيه رسالة أخرى أن المخرج من الخلاف عند وقوعه ليس في اعتزال الناس أو الاستسلام للأمر الواقع، لا، هو الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ورابعا يحذرنا رسول الله مما يميت هذه السنة وهي البدع، فقال وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم تحذير. والمحدثات جمع محدث، والمحدث هو الشيء الجديد، هو الشيء الجديد، ماشي. هل كل شيء جديد نتركه وندعه؟ لا، إنما نترك الشيء الذي استجد وحدث في الدين، لذلك قال محدثات الأمور، والمقصود بالأمور هنا الدين، بمثل قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا، وش المقصود بأمرنا؟ هو الدين، تبعنا. إياكم ومحدثات الأمور أي إياكم الأشياء المستجدة في الدين، إياكم الأشياء المستجدة في الدين. ومن عجيب هذه الأمة أن الله أمرها بالاجتهاد والاختراع في الدنيا ونهاها عن الاجتهاد والاختراع في الدين، فماذا فعلت هذه الأمة؟ قلبت، راحت تجتهد في الدين وتخترع في الدين ونامت في أمور الدنيا، تبان، فانقلب أمرها ولم تعمل بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. إذن فالمحدث هو الشيء المبتدع في الدين، هي البدعة، المحدث هو الشيء المبتدع في الدين. لذلك تعبير السلف عن البدع كان يقول محدث، مثل عبد الله بن مغفل لما جاءه ولده يسأله عن القنوت في صلاة الصبح، القنوت في صلاة الصبح فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام في النازلة، كان يقنط صلاة الصبح والظهر، بعض الناس ظل يفعله يفعلونه وين؟ في صلاة الصبح، كما عليه المذهب المالكي والشافعي. غاية ما في الأمر أن الشافعي يجهرون به في الصلاة والمالكية يسرون به. هذا هو الفرق. عارفوا هذا القنوت أصله مشروع، لكن قنوت النوازل، الشيء إذا نزل، مصيبة حدثت، غزو كفار على بلاد الإسلام وغير ذلك، هنا يأتي بقنوت النازلة في كل صلوات. فبعض الناس ظلوا يفعلون في صلاة الصبح. هذا ابن عبد الله بن مغفل جاء إلى والده فقال له، سأله، هذا القنوت الذي يفعلونه في صلاة الفجر؟ قال: أي بني محدث، أي بني محدث. شو معنى محدث؟ أي مبتدع، شيء مبتدع، بدعة. إذن كلمة المحدثات هي البدع، أي الشيء الجديد في الدين. وإياكم ومحدثات الأمور. لما كان الشر يبدأ صغيرا ثم يكبر، الشر ما يبدأش بالخف، خطوات الشيطان تعرفوه، يعني تسمعون عن أسلوبه، إنه لا يأتيك بالشر على صورته الحقيقية، يأتيك بجزء من 100 جزء من الشر يوريه لك، تستهين به، تقول عادي صغير، حتى إذا فعلت ذلك الشر الجزء الصغير أتيت إلى ما هو أكبر منه، هو معظم النار من مستصغر الشرر. يعني النار وقت تشعل ملك شرارة صغيرة، وإن الجبال من الحصى لا تحقرن من المعروف صغيرة، إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. الشيء الصغير، انت جبل كي تروح تشوف الجبل وكان بدأت جزءه تصيبه عبارة عن حصى، عبارة عن حجارة بدأت ناحية الحجر. إذن فالشيء الصغير إلى جانب الشيء الصغير يصير جبل. وكذلك الأمر بالنسبة للبدع، تبدأ صغيرة ثم تكبر، مثل الزاوية على الحيط، تشوف الزاوية على الحيط أضرب فيها طلة، ما ليش بس تشوف، لو كانت تروح تقيس الزاوية بدايتها صغيرة مش صغيرة، بداية الزاوية كيش تبدأ؟ حاجة صغيرة، هذه الزاوية، بس شوف الخط تاع هذا كون راح يدي، وكان راح يدي على مستواها ما زالوا صغير، صح هو يدي هك ويتسع 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 حتى يسع الأرض كلها. إذا هكذا البدعة تبدأ، تبدأ صغيرة ثم تأتي أختها معها وهذا يستحسن زيادة عليها فتكبر. ما المخرج؟ إذن ما المخرج؟ ننهى عن أصل البدعة الصغيرة تلك ننهى. لذلك صلى الله عليه وسلم لما أدرك أن الشر يبدأ صغيرا فقال في الأخير، كان قادر يسكت، وإياكم ومحدثات الأمور، وإذا لا، وكل بدعة ضلالة، قال: فإن كل بدعة بكل لفظ عام، لم يستثن منه صغيرة أو كبيرة، لم يستثن منه شيء يستحسنه الإنسان أو لا يستحسنه، كل بدعة ضلالة. وسيأتي طبعا تفصيل الكلام عن البدعة في تعريفها والخطر وبيان خطرها في موضعه، سيأتي الترهيب من البدع وترك السنن. بس صح الإنسان يدي الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هاي الوصية. بيّن لنا أمرين عظيمين لا بد من التمسك به، سمع تقوى الله والسمع والطاعة. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صاحب من هذا الذي سيتشبث بهذه السنة؟ بشرط: وإياكم ومحدثات الأمور. إذن لاحظ اتصال الكلام بعضه ببعض. فالمسلم مدعو إلى أن يتشبث بالسنة، يتشبث بالسنة ولا يستنكف عنها ولا يبغي بها بدلا ولا يبغي عنها حولا. فالسنة هي المخرج في كل شيء. لذلك عنوان العنوان الذي ذكرناه في الفضل الثاني من فضائل اتباع السنة ما هو؟ قلنا الفضل الأول ما هو؟ أنها شرط لقبول العمل. الفضل الثاني أنها المخرج من الخلاف قبل وقوعه وبعد وقوعه. كذلك الإنسان يستأنس بهذا الحديث، خاصة عندما قال النووي رحمه الله هذا من معجزات النبوة، يستأنس به. يعني بزاف بعض الناس يجي المسجد ويضره وحق له أن يضرها، الخلاف شر، يضره ويؤذيه الخلاف الذي يراه بين الناس، بين رواد المساجد، بين الإخوة فيما بينهم، بين الدعاة، بين العلماء. قل له لا بد أن تعقد قلبك على أن هذا الأمر لا بد أن يحدث، لا نستطيع تغيير الواقع، لا نستطيع تغيير ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع. هو يقول سيكون اختلاف كثير، فبعض الناس يضعف وربما ترك الاستقامة من أجل ما يرى من الاختلاف. الجواب لا، إنما العبرة في العلاج أن ترجع أنت إلى السنة ودع عنك المختلفين. والله سبحانه وتعالى قال ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم، أي للرحمة خلقهم، مش للخلاف خلقهم، لا، وللرحمة خلقنا. فطائفة قليلة ستحرص على الائتلاف وجمع الكلمة وترك الاختلاف، فلا يضرك اختلاف الناس بعد ذلك. كذلك شوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما رأوا الأحزاب، لما رأوا الأحزاب ماشي حاجة سهلة، تخيل انت لزالي حلفاء في هذا الزمان ويجوين، مش يقال بلاد كبيرة كما بلدان التي غزيت، مدينة صغيرة، يعني سيحيط بها الأحزاب من كل جانب، تمام، العدد كبير، زد اليهود انضموا إليهم. فما قالوا أين نصر الله، أهذا ما وعدنا الله ورسوله؟ المنافقون وش قالوا؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أين هذا النصر؟ الصحابة تمتم غير شافوا يحبس مخك، وش قالوا؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الإنسان كيصيب الفتنة ويصيب الخلاف ويصيب انتشار الزنا والربا وغير ذلك من المظاهر التي أخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول هذا ما وعدنا الله ورسوله. فعلينا إذن بمعالجة هذا الأمر بدعوة الناس إلى الرجوع إلى السنة، إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الإسلام الصحيح. هذا الحديث الأول من أحاديث الباب، باب الترغيب في اتباع كتاب السنة. الحديث الثاني قال: وعن أبي شريح الخزاعي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. قال: إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. الحديث رواه الطبراني في الكبير، قال بإسناد جيد. قال: وعن أبي شريح الخزاعي. طبعا هذا الحديث وما بعده، هناك حديثان يشبهانه سنأتي عليهما معا، فيه أن الاعتصام بالسنة عصمة من الضلال، عصمة من الضلال وعصمة من الهلاك. لو تشبثت الأمة بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم لعصمها الله تعالى من الضلال أولا، والفضل الرابع ويعصمها من الهلاك، لن تهلك هذه الأمة أبدا ولن يغلبها غالب. تقول هي كأن السنة سبب من أسباب النصر والعزة والتمكين، والتاريخ يدل على هذا. متى كانت الأمة في أوج سيادتها؟ لما كانت متمسكة بالكتاب والسنة، فلما تخلت عنهما وكلهم الله تعالى إلى أنفسهم. فالإنسان لا بد أن يجيب عن السؤال الذي يطرحه الناس: متى نصر الله وأين نصر الله؟ الجواب، والجواب أين هو الشرط، أين هو الشرط؟ يعني مستحيل، يعني لا بد أن تنتظر هكذا النصر ينزل، لا بد من تحقيق الشرط. لذلك نقول الفضل الثالث أن السنة عصمة من الضلال، والفضل الرابع وعصمة من الهلاك. راوي الحديث هو أبو شريح الخزاعي، صحابي غير معروف كثيرا، سمي بهذا الاسم أبي شريح ثلاثة من الصحابة، أبو شريح كان صحابة من الصحابة ثلاثة كلهم كنيتهم أبو شريح، أحدهم أبو شريح الأنصاري وهو غير مشهور وليس لدينا حديث رواه، والصحابي الثاني أبو شريح المذحجي، هذا شريح ابن والد شريح بن هانئ اللي يقرأ تراجم العلماء والقضاة يسمع بشريح ابن هانئ، هذا والده المذحجي، ماشي، أبو شريح المذحجي هذا الذي جاء في سنة أبي داود ذكره، روانا حديث لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع وش كانوا يناديوه؟ يا أبا الحكم يا أبا الحكم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللقب خطير بقوسين خطير، تبانا كلمة الحكم حاجة كبيرة جدا، بعد ظن بلي الحكم هو الحاكم، الحكم هو الذي يحكم بعدل وحكمة، هذا هو الحكم، الحاكم قد يحكم بعدل وقد يحكم بغيره، باش توصف الإنسان بالحكم لازم يكون عنده شرطان، أول شيء العدل، ثانيا الحكمة، ساعة العلم هذا الحاكم، احنا صاروا يطلقونه على مهرج يجري في الملعب، هذا حاكم هو ما حكمش روحه يروح يحكم الناس، لا بد، إذا كلمة الحاكم هذه تسموه أي شيء ما تسموهش غير حاكم، هذا من الأخطاء التي انتشرت والعياذ بالله، شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كيف ينهى الأمة باسمه فقط كنيته، فلما سمعه أو سمع الناس ينادونه بأبي الحكم، والحديث هذا في سنن أبي داود وسنن النسائي، قال يا هذا إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلم تكن أبا الحكم، شو وش قالوا؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا، أي منيح حاجة منيح الصيفة فيك هذه، لكن ما لك من الولد وش عندك أولاد؟ فقال لي شريح ومسلم، عندي ابن اسمه شريح وابن آخر اسمه مسلم وعبد الله، فقال فمن أكبرهم؟ قال شريح، قال فأنت أبو شريح، هذا الحديث استفاد منه أول شيء ما يجوز نسميه إنسان بالحكم، فكأنه من خصائص الله تبارك وتعالى، ماشي، عبد الحكم ما فيش مشكل، لكن الحكم هذا خاصية من خصائص الله تعالى، زيد نستفيد منه أن الإنسان يكنى بأكبر ولده، هذا الأشهر أن الإنسان يكنى بأكبر ولده، نستفيد منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان وقافا عند حقوق الله، شيء مثل صفات المولى تعالى يبين، ونستفيد منه أيضا حرصه على تعليم وتغيير الأسماء المخالفة للشرع أو للفطرة، هذا الصحابي اسمه أبو شريح المذحجي، صاحبنا اليوم هو أبو شريح الخزاعي الكعبي، أبو شريح الخزاعي الكعبي، اسمه خويلد ابن عمر رضي الله تعالى، وقيل العكس عمر بن خويلد، لكن أكثر العلماء على أن اسمه خويلد ابن عمر رضي الله عنه، أسلم قبل فتح مكة، اللي عنده شيء راهو يرن شي يدير له أين بلي يحبس، أسلم قبل فتح مكة، هذا الذي مشهور، مهم فتح قبل فتح مكة، متى لا ندري، لكن ذكره ابن سعد في الطبقات في طبقات الخندقيين، يعني أنه شهد الخندق في العام الخامس، لاحظ، إذا ذكره ابن سعد في طبقات الخندقيين ففهمنا أنه أسلم قبل الفتح بثلاث سنوات على الأقل، ويوم فتح مكة كان يحمل أحد ألوية بني خزاعة، تعرفوا باللواء يوضع على طائفة من الجيش، عندك الجيش تاعك تقسمه وكل جيش تعطيه اللواء، والجيش الأعظم الراية، مفهوم؟ اللواء يدل على القبيلة التي الجيش تدل الجيش من أي قبيلة متكون، كان يحمل لواء بني خزاعة، إذن فكان مقدما في قومه، يعني كان صاحب إمارة جيش. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث قليلة، وروى أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى، هذا ما نعلم عنه من رواياته. أما من روى عنه فروى عنه عطاء بن يزيد الليثي وأبو سعيد المقبري وسفيان بن أبي العوجاء وغيرهم قلة، لذلك ما اشتهر. قال الواقدي: كان أبو شريح الخزاعي من عقلاء أهل المدينة، من عقلاء أهل المدينة، وكان ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وقصته في صحيح البخاري مع عمر بن سعيد أحد أمراء بني أمية أراد غزو عبد الله بن الزبير بمكة. عبد الله بن الزبير كان يحتمي بمكة، عاد بالحرم وأراد عمر بن سعيد أحد أمراء بني أمية أن يغزوه في مكة، فوقف له أبو شريح الخزاعي ينصحه، فقال: ألا تأذن لي أن أخبرك بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي هاتان وأبصرته عيناي هاتان ووعاه قلبي هذا، يعني حافظ مكاش. فقال: لك ذلك؟ فقال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن مكة حرمها الله، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضض بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال فيها وقال إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد قاتل فيها، فقولوا إنما حلت لي ساعة من نهار ولن تحل لمن بعدي أبدا. يعني جاء ينصحه، قال: اتق الله ولا تقاتل في الحرم، وإن استدلت بفعل الرسول فاعلم أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وخرج من عنده، ما انتظر، يعني هو تهوش مأمور، مأمور باش بالأمر والنهي فقط، لا تنتظر. فلما خرج قيل له: يا أبا شريح، ماذا قال لك سيدنا عمرو؟ قال: إن الحرم لا يعيد مجرما، إن الحرم لا يعيد جانيا، إن الحرم لا يعيد جانيا، أي الجاني إذا احتمى بالحرم لا حرمة له عندئذ. مات بالمدينة سنة 68، مات في العام 68 للهجرة. هذا ما نعرفه عن أبي شريح الخزاعي. شرح الحديث: قال: خرج علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: أبشروا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بأعظم نعمة يمن الله تعالى بها على العباد، ألا وهي نعمة الإيمان بالله وبعثة رسوله صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن الذي هو كتاب هداية، أعظم نعمة. لذلك الله تعالى قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعلمهم الكتاب والحكمة تمام ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله، أي من أعظم نعم الله، أن بعث فيهم رسولا يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج قال: أبشروا. بماذا نستبشر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاءت رواية جبير بن مطعم ستأتي: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن القرآن كتاب الله؟ أليس تشهدون هذا؟ فأبشروا. فقالوا: بلى. قالوا: بلى. بلى تأتي في جواب النفي، بلك تجاوب بها. كان لك تقول له: ألا تريد أن تأكل؟ وكان يقول لك: نعم، يعني لا أريد أن أكل، فهم؟ لا أريد أن أكل، إحنا تعناه ضربة، لا إيه ولا نعم ولا بلى. لا، إذا واحد سقساك بجملة مثبتة ما فيهاش نفي جاوبه بنعم أو أجل. إذا سألك واستعمل النفي: ألا تريد؟ ألم يأتي محمد؟
وانت قصدك بلي جاء وش تقول له؟ بلى يعني او جاء. فكنت تقول له يقول لك الم ياتي محمد؟ تقول له نعم. وش معناته؟ لم ياتي محمد. الضابط اللي يحب يعرف الضابط، نعم كي تسال بالنفي وجاوب نعم، نحي السؤال فقط، نحي اداه الاستفهام فقط، يبقى الكلام. الم ياتي محمد كي تقول نعم، لم ياتي محمد، مفهوم؟ لذلك ابن عباس فيما يروى عنه والله تعالى علم صحة ذلك في تفسير قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. يروى عن ابن عباس أنه قال لو قالوا نعم لكفروا. ألست بربكم؟ كان قالوا نعم، أي لست ربنا، لكن قالوا بلى. قالوا بلى أي نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن هذا القرآن من عند الله. قالوا بلى. لما كانت النعمة بماذا يجب تقييدها؟ قيد النعمة بالشكر، وشكر هذه النعمة يكون بالعمل بالشريعة واتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال عندئذ أبشروا، لكن لن تتم البشرى ولن يتم الفرح ولن يتم السرور إلا بشرط مهم، فقال إن هذا القرآن سبب. السبب في اللغة هو الحبل، السبب في اللغة هو الحبل. إن هذا القرآن حبل، يشبه القرآن بحبل نازل من السماء، طرفه بمن؟ بيد فلان. وكان يد فلان يتعب، فلان الإنسان المخلوق ضعيف سرعان ما يطلقه، تبنى. لكن قال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن سبب، أي حبل طرفه بيد الله. فهو يشبه لك، تخيل أن القرآن حبل، حبل مدلي من السماء ممسك به من؟ الله. تخيل هذا، ألا تستمسك به؟ صح. وإذا تمسكت به رح ينقطع، تبانا. الله تعالى هو ذو القوة المتين، هو الذي أمسك بهذا الطرف، طرف الحبل. إذن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله. والقرآن يسمى حبلا حتى في القرآن، واعتصموا بحبل الله جميعا، لأنه جاء في تفسير قتادة والضحاك والسدي ومجاهد واعتصموا بحبل الله جميعا قالوا هو القرآن، روى ذلك عنهم الطبري في التفسير. إذن واعتصموا بحبل الله واعتصموا بالقرآن، أي استمسكوا بهذا الحبل، تمسكوا به. طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. وإذا كان الحبل هو حبل من الله، تمام، إذا كان الحبل هو حبل الله، إذن فهو أوثق الحبال، يعني أشد الحبال وأكثرها قوة وتماسكا، كما قال الله تعالى فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك. شوف تشبيه القرآن بالحبل، والدين بالحبل يشبهه أيضا. فقد استمسك بالعروة. وش معنى العروة؟ واحد كي يربط الحبل باش يطلع فيه، بالك احنا ما نعرفوش هذا، لخاطش حل محله السلم، وإلا لما كانش عندهم السلم وش يديروا؟ يربطوا الحبل ويديروا عقدة، يزيدوا يربطوا شويه ويديروا عقده، وانت باش كي تطلع تقعد تمس في تلك العقده، احنا نسموها عقده، ها؟ تبانا. هذه وش اسمها في اللغه؟ عروه. العروه هي بالفرنسيه لو نو، لانه اما يكون هذا محلول ولا معقود جدا، تشد فيه وتطلع باش تقدر تستمسك، خاطر كما يكونش مربوط تزلق يدك، مفهوم؟ لذلك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذا لاحظ أن التشبيه بالحبل يقع في القرآن، شبه القرآن بالحبل، شبه الدين والإيمان أيضا بالحبل. هناك حديث رائع لكنه صار ضعيف، يعني تتأسف، صار ضعيف. حتى الشيخ الألباني رحمه الله لما ضعفه قال ضعيف للأسف، يعني ومعناه صحيح، وربما يكون من كلام علي بن أبي طالب، ربما خاطر راوي عنه علي بن أبي طالب، فيه ما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم ستكون فتن، فقالوا من مخرج منها يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال كتاب الله،
كتاب الله فيه خبر ما بعدكم ونبأ ما قبلكم هو الفصل ليس بالهزل.
صح، يعني فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا هو الفصل ليس بالهزل، يعني يفصل لك بين الحق والباطل، ليس فيه هزل.
من تركه من جبار قصمه الله. قرآن عزيز يبقى عند من؟ تبقى البركة عند من يعظمه. صح، أمة أضاعت كتاب ربي، وش حاب ندير؟ أنت التي أضعت كتابك، الإنسان في بيته أضاع كتاب الله، فأن له أن يجد تلك الوعود التي وعده الله تعالى إياه. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. تبانا يبتغي الهدى في غيره، كأن يبتغي الهدى في شريعة الروم، في شريعة اليونان، في شريعة جون جاك روسو، أضله الله. فكيف يضله الله؟ يضيع يعني، بصح ربما يفيق، يحب يولي ما يقدرش، ماشي ما يقدرش، تصعب له. كما الغراب عندما قلد مشيت الحجلة، هاي الأمة تاعنا هكذا صرا لها، حبت تقلد غيرها من بعد شاف بلي هربوا بعيد نولوا ما قدروش، هم قاعدين هكذا يمشوا مشية عرجاء. تمام، وترى التناقض في حياة المسلمين، تحب تطبق الدين تاعك تجد عدة أشياء تناقضه، مفهوم؟ علاش المشية تاعنا ماهيش منيحة؟ ما تحكمنا إلى شريعة الله فنحن ندفع فاتورة ابتعادنا عن كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. من ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين، وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم. الذكر ما معنى الذكر؟ الذكر الحكيم يحتمل، يحتمل الذكر الحكيم وش معنى؟ الشيء الذي تذكر لو ذكرته وتلوته تذكره في الناس وتشرحه فإنك تصيب الحكمة. وصح، تخيل الإنسان يتكلم غير بالقرآن، يستدل غير بالقرآن، يشرح القرآن، فهذا لا شك أنه سيصل إلى الحكمة، الذكر الحكيم. ويحتمل معنى آخر، الذكر أي شيء الذي تذكرون به، تذكرون به هو سبب ذكركم. قد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم، يعني الكفار بناتنا كفار قريش كما كانوش بهال، بعد ينظر الحق كما كانوش بلهاء، ماشي منيح يعني واحد من حومتنا نبي آخر الزمان، ماشي منيح، كانوا يخموا برك شوية، ماذا بينا واحد من حومة هو نبي خاتم الزمان ويعاونوه ويأيدوه ويقوموا، قالوا حبشين واش تحب دير له. فربي سبحانه يقول قد أنزلنا لكم كتابا فيه ذكركم، يعني كنتوا أذكياء ثم تفرحوا به وتقوموا به وتعاونوه، لا شيء تعبسوا عليه وتحاربوه. فالإنسان هذا علاش دواء الحاسد، دواء تاع الحاسد يكفي أنني سأذكر معه. ها وشوف اليوم ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويذكر مع أبو بكر، عمر الخطاب، أصحابه الذين قام يعني قاموا معه وآووه ونصروه وأيدوه، صحابة كلهم. صح، شوف لا يذكر أبو لهب إلا ولا عائن الله تصحبه، لا يذكر أبو جهل إلا في مقام الذنب، فخسروا كثيرا، خسروا كثيرا. إذن وهو الذكر الحكيم، الأمة هذه لو كان حبت تذكر ويكون لها تاريخ مذكور في الأجيال الآتية كما يذكر الأجيال السابقة طبقت كتاب الله. من أراد الشهرة، يعني بزاف بعض الناس حبوا الجاه، أردت الجاه هاو كتاب الله ستذكر به، تذكرك الأجيال كلها. لكنهم كما قال ابن تيمية الحكمة هائلة، وإذا ضلت العقول فليس لضلالها حد معقول. أكيد العقل كي ضيع ضيع انتها ما عندهاش حد، هذا العقل ما عندهش عقل. شوف هكذا يقول الله سهل، وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم، صراط مستقيم غير ذي عوج، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء حتى تأتوا لنت تهوى الحق. تبع كان حديث ضعيف أيضا، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هو في الحقيقة الهوى دائما مذموم، لكن خطرات الهوى يكون محمود، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أي الشيء الذي تحبه. تخيل يولي هواك القرآن، قالك هكذا لو كنت تواصله فقط، تواصلوا تعملوا به، تبقوا تعملوا به، مع الأيام تتحول تلك المدافعة إلى شهوة، ذلك الجهاد يتحول إلى لذة.
لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، يعني إنسان إذا نطق بالقرآن لا يختلط عليه الأمر. لذلك إنسان وقتاش يبدأ يتناقض، يتناقض كي بعد على السنة، غير بعد شوي على السنة يبدأ يتناقض، واللي يمشي على السنة لا يتناقض، لا يختلط عليه اللسان والبيان. ولا يشبع منه العلماء، لا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ما يبلاش الكلام تاعه، يبقى دائما عظيم حتى ولو كررته. الثوب إذا لبسته مرات يخلق، لا لا، بعض الكلام تاع الناس الشعر سمعوا مرة ما شاء الله، اثنين ما شاء الله، ثلاثة أربعة، خلاص يفقد تلك الحلاوة. لكن انظر إلى كلام الله، كلما سمعته قلت كأنه الآن نزل، هذا أمر معروف بالقرآن الكريم. ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعوه حتى قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. حديث عظيم لو صح، لكن يحتمل بعض العلماء يقولون إنه من كلام علي والله تعالى أعلم. لما كان الله تعالى لا يخلف وعده، لما كان الله تعالى لا يخلف وعده، كان لزاما على النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر المؤمنين بوجوب التحاكم إلى كتاب الله والعمل به. يعني هذه نعمة، أبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن هذا القرآن من عند الله؟ قالوا بلى. قال إن هذا القرآن سبب حب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به، أمر بالتمسك به، لأن من تمسك بالكتاب استمسك بحبل وثيق، بحبل متين. ومن التمسك بالكتاب التمسك بالسنة، كما قلنا ذيك المرة، ليتمسك بكتاب الله فبالضرورة سيستمسك بالسنة. لماذا؟ لأن القرآن يرشدك إلى الرجوع إلى السنة، ولما سبق بيانه أنه المفسر والمبين للقرآن الكريم. والرسول عليه الصلاة والسلام حذر ممن يفرق بين القرآن والسنة، ففي سنن أبي داود عن المقدام بن معدي كرب قال رسول الله، شوف هذا الوصف والله وصف عجيب وواقعي، تعرفش يقول لا ألفين، أي حذاري أن أجد، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يتكلم على آخر ناس يأتون من بعده، من بعده ما تعبوش قاع على القرآن ولا على السنة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم باش وصل هذا القرآن ذاقوا الويلات، هاجروا الأوطان وفقدوا الأولاد وفلذات الأكباد، فقدوا الأموال باش وصل هذا القرآن. من بعدهم جاءوا ناس حرصوا على جمع السنة وتدوينها والرحلة من أجل جمعها وروايتها، بعدين يجوا ناس متكئ على أريكته، شو ذلك الوصف؟ لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الحديث مني فيقول، فيقول حسبنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله، يكفينا كتاب الله، حسبنا كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إني، ألا إنما حرم الله مثل ما حرم رسول الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه، يقصد السنة. فيقولك إياك أن تستغني عن السنة طرفة عين، فإنما حرمه الله هو الذي حرمه رسول الله عليه الصلاة والسلام. زد تسمى وحيا، قال عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. زد قال تعالى واذكرنا ما يتلى عليكن من الكتاب في بيوتكن من الكتاب والحكمة، سماها تلاوة كأنها تنزل. السنة أيضا منها ما ينزل به جبريل عليه السلام، من السنة ما ينزل به جبريل عليه السلام يوحي به إليه. إذن فالسنة مثل القرآن في الاحتجاج، ومن فرق بينهما فقد خالف القرآن قبل أن يخالف السنة، لأن القرآن
يأمر باتباعها والعمل بها، فجاء الأمر فتمسكوا به أي بهذا الحبل فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. ومثله أيضا حتى نقرأه، مثله حديث جبير بن مطعم قال كنا، طبعا جبير بن مطعم صحابي سنأتي على ذكره في مناسبة أخرى، لماذا؟ لأن الوقت ضاق. رواية جبير بن مطعم فيها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالجحفة، الجحفة هو اليوم المعروف برابغ، حيث اليوم إيش معروف الجحفة؟ الجحفة كانوا بكري يسكنوها اليهود في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يسكنوها اليهود، وكانت في المدينة كانت واحد الحمى عجيبة، حمى يثرب معروفة. قريب مات أبو بكر، قريب مات بلال بن رباح لما دخلوا المدينة، أصابهم جو المدينة فلم يلائمهم فأوشكوا أن يموتوا. قريب مات أبو بكر من المرض شدة الحمى، فدعا رسول الله عليه الصلاة والسلام ربه أن ينقلها خارج المدينة إلى الجحفة، رحت إلى الجحفة. الجحفة هو ميقات، الجحفة هو ميقات أهل الشام، ليجوا من الشام والجزائر والمغرب، على كل المغرب قاعد يجوزوا على الجحفة باش يدخلوا المدينة. اليوم راهو معروف المكان برابغ، مكان اسمه رابغ، يحرمون من هنا. كنا هناك، كنا بالجحفة، فقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن جاء من عند الله؟ قلنا بلى. قال فأبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. هذان حديثان متشابهان. هناك حديث ثالث يدل على المقصود، وهو حديث ابن عباس، لكن سنأتي عليه إن شاء الله في المجلس القابل. لماذا؟ لأنه يطول بنا شرحه ولا بد أن نقف عنده. لكن نحفظ، أول فضل من فضائل السنة أنها شرط لقبول العمل، فضل الثاني أنها عصمة من الخلاف، فضل الثالث عصمة من الضلال، فضل الرابع عصمة من الهلاك. فالإنسان إذا استمسك بها أحرز هذه الفضائل العظيمة. لذلك ينبغي للمسلم أن يعمل بوصية رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يعض عليها بالنواجذ، وأن يمسك بحبل الله المتين. وإن شاء الله تعالى حديث ابن عباس نأتي عليه إن شاء الله في المجلس القابل، لأن شرحه يطول. وقبل أن أغادركم أو نختم المجلس، شوفوا الأسئلة، هناك أسئلة في المجلس الأخير. هذا يقول: ما هو حكم العمل في المؤسسات أو الشركات كمستشار قانوني، وما هو ضابط العمل كمحامي؟ نحي الكاف هذه فإنها خطأ. يقول: ما حكم العمل مستشارا قانونيا، وما هو ضابط العمل محاميا؟ أما هذه الكاف فهي ليست من أساليب العرب. ضابط العمل مستشار قانوني أو محامي. أما المستشار القانوني فلا بأس بالعمل مستشارا قانونيا حتى يوجه المؤسسة أو الشركة إلى اجتناب المخالفات القانونية أو بعض المطبات التي ربما وقع فيها، يحذرها، قال هذه مخالفة قانونية، ويسوغ لك القانون كذا وكذا، بشرط أن لا يخالف، لا يدلهم على ما فيه مخالفة لشريعة الله. إذن عادي تعمل مستشار قانوني تدلهم على مواطن مخالفة القانون حتى لا يقعوا في مطبات ومخالفات معروفة. إذن عادي، بشرط يكون يخشى الله تعالى. أما عمل كمحامي فالعمل كمحامي جائز بشرطين اثنين. الشرط الأول أن لا يقسم القسم اليمين المعروف على احترام القانون، تمام، لا يقسم بهذا القسم إلا إذا كان القانون على وفق شريعة الله. فإذا كان القانون على وفق شريعة تقسم على احترامه لا شك، لأنك تقسم على احترام الشريعة في الحقيقة. إذا كان القانون مخالفا للشريعة فلا، أنت لا يجوز لك أن تتعهد بذلك. والشرط الثاني أن تكون ترافع في القضايا العادلة فقط، من تعلم أنه مظلوم، مظلوم هذا تدافع عنه. أما إنسان ظالم تأتي وتدافع عنه ثم ربما تعينه على الحرام، لما تعينه على الحرام قال عندك الحق طالب بكذا وذاك، ليس له حق من ناحية الشرعية، لا حق له في ذلك، كمن كالمحامي الذي يأمر المرأة المطلقة طلاقا بائنا بأن تطالب بالسكن، هذا مخالفة شرعية فلا يجوز. إذن المحامي ينبغي أن يكون داعية خير لا داعية شر، يبين لها بالعكس، حتى لو كان القانون يسمح بما لا يسمح به الشرع يقول لها أحذرك فهنا القانون راه مخالف للشرع، ويجد لها حقها طريق آخر. إذن لا يجوز لها أن يرافع عن القضايا الجائرة، لذلك الله تعالى قال ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، لا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، فحرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجادل عن الظالم، يتجادلش عنه، ترك تجادل على واحد ظالم، واحد سرق ولا فعل جريمة تجيب تحامي عليه، لا لا، إلا إذا كان مظلوما فلا بأس، أو كان سيحكم عليه بغير بما يخالف الشرع، مش بغير شريعة الله، بما يخالف، فرق بين غير شريعة الله، ربما يكون نظام أو عقوبة تعزيرية حبس، لكن لا، مثلا إنسان قتل خطأ وش حكمه في الشريعة؟ الدية، لا لا الدية، ويصوم شهرين متتابعين، يجي يحكم عليه بالحبس، لا هنا مخالفة شرعية. فالآن يأتي المحامي يدافع له ذلك. إذا شرطان، كيف نجمع بين طاعة الحاكم وبين الدعوة وتعليم أحكام الجهاد وفضله، لأن كثيرا من الدعاة اليوم ينفرون من الجهاد بدعوة أنه خروج وثوران الحكام، أين التعارض؟ التعارض يكون بين نصوص الشريعة، أين التعارض؟ كيف نجمع؟ كيف تجمع بين شرع وبين رأي من تسميهم الآن يرون؟ تعارض يكون في الشريعة نص ونص، هنا تقول كيف نجمع؟ أما من أقول كيف نجمع بين حب الصلاة وبعض الناس الذين يرون أن الصلاة مضيعة للوقت، لا نأتي، هذا كلام، مجرد كلام. أنت الآن بالعكس، نحن لابد حان الوقت أن نعلم الخير كله للناس، مش نبين لهم باللي السنة شاملة لجميع أمور الدين، ما نخلوش جانب التزكية يسدوه الصوفية، ما نخلوش باب الجهاد يسدوه التكفيريون، ما نخلوش باب الدعوة إلى الله يشدوه جماعة مشهورة بالتبليغ، ما نخلو أبدا. السني هو الذي يأمر ويبلغ، هو الذي يجاهد، هو الذي يزكي النفس، هو الذي يجمع، احنا أهل السنة يجمعون الخير كله، تبعنا. لما غفل بعض أهل السنة عن هذه الواجبات قام بها بعضهم فخالفوا السنة فيها، ولو يظنوا كل من دعا إلى ذلك إلى الأصل أنه مثلهم، لا، إنسان لما يدعو إلى الوحدة والاختلاف لا يجوز أن يسمى إخوانيا، لأن الإخوان هم الذين يجمعون، الإخوانية خطأ تعم، يجمعون من هب ودب، لكن أنت تجمع الناس على الحق، ولا يجوز الإنسان يعلم. بالعكس، لو تترك أحكام الجهاد في سبيل الله الحقيقي، لو كان تعلم الناس في وقت الفتنة واحد ما يسمع لك، خدش وقت الفتنة العقول تطيش ما يسمع لك حتى واحد، تبانا وزيد متحداك إلا تقدر في ذلك الوقت تعلم الناس أحكام الجهاد، تقول له تمام ما تقدرش، فتوضع في خانة إما هؤلاء ولا هؤلاء، تعلمت أحكام الجهاد ما تعلمش راح تعرف تعلم مرة تاني. علم الناس في وقت الرخاء، علمهم الجهاد الحقيقي ثمراته أحكامه، ولما جهل الناس أحكام الجهاد وقعوا فيما وقعوا فيه، لأن أعظم شروط الجهاد ما هو؟ تمييز الصفين، لازم يكون مميزين، مش يكون مخلطين، هذا فرضنا، فرضا لو جاريناهم باللي لكم تكفروهم، لكم تكفروهم حكمتوا عليهم بكفار، إذا كانوا كفار لازم يبعدوا عن المسلمين، لازم يكونوا كفار في جهة والمسلمون في جهة، إذا اختلط الكفار بالمسلمون يحرم الجهاد، تمام، لئلا تصيب البريء، هذا أول شرط من أحكام الجهاد. فمتى تعلم الناس هذا الأمر؟ في وقت الفتنة، في وقت الهول، وعلمهم إياه في وقت الرخاء، وقت الأمن، فيتعلم الناس. وهذا الخطأ الذي وقع فيه بعض من كمم أفواه الدعاة،
في وقت من الأوقات يكمم ولا يزال يكمم أفواه الدعاة إلى الخير، يكملهم أفواههم، ما تهضروش، ما نعطوكمش، ما تكلموش، تبانا نخلوكمش تكلموا، هذا خطأ. بالعكس، الدعاة اللي تعرفوا مع الحق وعلى الخير خلوهم يتكلموا، لأن هؤلاء يبينون الآن. إذا تركت الفراغ يجي يعمره شكون؟ المخالفون للحق والسنة فيستمعون إليهم، مفهوم؟ الإنسان لازم يعلم أحكام الجهاد في سبيل الله على السنة وعلى الحق كما علمها العلماء، شيء هكذا جدي، لأنه كلمة أن الجهاد باب من أبواب الدين، لا يجوز ترك تعليمه وبيان أحكامه وآدابه، وكان آداب احنا ذكرنا آداب الجهاد يدوب 33، ما تجي تكملها واحدة يقتلوك، ما تجي تكمل تحفظهم وتستحضرهم في وقت المعركة حتى تموت. هل يجوز قراءة سورة ياسين على الميت أو على الميت وفي قبره؟ قراءة القرآن على الميت أمر اختلف فيه العلماء قديما وحديثا، ومن أجازه اعتمد على أحاديث ضعيفة. وإذا عرفت أنت بالأحاديث ضعيفة وش تقول؟ رحم الله العلماء الذين اجتهدوا وأخطأوا، هذه رحمهم الله، وسأل الله تعالى أن يرزقهم أجرا على اجتهادهم، عندهم أحاديث صحيحة هي ضعيفة، من اقرأوا على موتاكم ياسين، وهذا الحديث منكر كما بين ذلك العلماء، فهو حديث منكر. اقرأوا، فالقرآن لا يقرأ على الميت، واستدل العلماء الذين ما أجازوا وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر شكون؟ من كان حيا، تنذر به من كان حيا. هذا القرآن أنزل لقراءة على الأحياء مش على الأموات، الأموات أدعو لهم. لذلك من البدع المحدثة قراءة القرآن على الموتى، ومنهم من صح هذا الحديث ليصحوا كش فسروا قرأوا على موتاكم ياسين، أي حال الوفاة كي جراح يموت مازال ما مات، لأن الميت يطلق على الحي والميت يطلق على من فارغ الحياة. ماشي. ذكرت النصوص التي تحرم الخروج عن الحكام، ولكن ثبت عن بعض السلف أنهم خرجوا على حكامهم، كعبد الله بن الزبير خرج على مالك بن مروان، وحسين بن طالب خرج على يزيد معاوية. هذا اللي يستدلوا بهذا، والجواب سهل جدا، قال كيف نوجه فعلهم هذا؟ الجواب سهل جدا بخلاف ما تتصور. الجواب أنا نسألك الآن، لماذا خرج هؤلاء ولم يخرج ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأنس وصحابة؟ ليش ما خرجوش؟ لماذا نستدل بمن خرج ولا نستدل بمن لا يخرج؟ علاش هذه المغالطة؟ هذا غير حق. لذلك المرجع أين؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أرجعنا للرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا، من فارق الجماعة شبرا فقد فما تميت جاهلية. هؤلاء الذين خرجوا مسادة الناس ورحمهم الله، حتى في كل زمان ومكان، احنا عندما نتكلم عن الحكم ما نتكلموش عن الشخص، الشخص ربما هو أفضل منا بملايير المرات، كما قال بعض السلف يحيى بن معين اللي تشوفه في تلك الشدة ويتكلم في الرواة المجروحين الضعفاء، كان أحيانا يبكي يقول لعلنا نتكلم في أقوام وضعوا رحالهم في الجنة، فعلا بد نبين ولا غالب، لكن تبين الحكم، لا تتعرض إلى الأشخاص لأن ذلك ليس. أما هؤلاء فهم سادة الناس وهم أئمة في زمانهم، لكنهم نؤمن بجلالتهم ولا نؤمن بعصمتهم، خاصة نعرف أن عبد الله بن الزبير أنكر عليه ابن عباس وابن عمر وكثير أبو بكر أنكروا عليه خروجه على الأمويين. ماشي، هو باجتهاد فعل ذلك فرضي الله عنه، وكذلك الحسين بن علي، فهذا هؤلاء حرضه الشيعة الكوفة، حرضوه و يعني دفعوه في الصفوف الأولى ثم تخلوا عنه، وابن عباس لقيه في الطريق وحذره منهم، قال إياك لا تخرج فإنهم سيخذلونك وما سمع. هذا الناس هذو ربي سبحانه خلاهم يغلطوا باش يبين لنا بلي الكمال له، خاصو كما يغلطوش مشكلة بعد نغلو فيهم كما غلط الشيعة، لازم يغلطوا باش نعرفوا بلي الكمال لله. إذن يوجه فعلهم هذا بأنهم أخطأوا واجتهدوا
ونستدل نحن بمن لم يخرج، خاصة أنس بن مالك في وقت الحجاج بن يوسف. بعض الناس يقول سعيد بن جبير خرج عن الحجاج، وأنس بن مالك هو أجبن. سعيد بن جبير أنكروا عليه ولاموه في ذلك، والصحابة في زمن ابن عمر وأنس بن مالك بل عاشوا مع الحجاج، أنكروا خروج الناس عليه. لما كان يسأل الحسن البصري مثلا عن ظلم الأئمة، وش يقول لهم؟ كلمة رائعة، ربما فصلنا في القول لاحقا: عمالكم أعمالكم. العمال هم الولاة، أعمالكم، الأعمال تاكم يلي تحكم، تبانا كيفما تكونوا يولى عليكم، تبانا. فلذلك الإنسان ينبغي أن ينظر إلى هذا الأمر في بهذه الزاوية. أما هذا فيقول: أستغرب وأعجب من إنكار بعض الشيوخ على من يلبس البنطال والبدلة الكلاسيكية بدعوى أنه مخالف للسنة. وجه عجبي أن ليس ثمة دليل صحيح تأمر بلبس القميص، علما بأن العلماء يكرهون الصلاة دون قميص فضفاض، لكن لم يروا حرجا من نزعه خارج الصلاة ولبس شتى أنواع اللباس بشروطه الشرعية كعدم التشبه كونه فضفاض. وأنا أستغرب طريقة سؤالك يا أخي، والله أستغرب، لأنه من السنة أنك تسأل، اسأل سؤال السائل، فهم سؤال، لا سؤال الذي يظهر منه شيء من التعالم. فالإنسان يسأل، قال ما حكم كذا وانتهى، ما دي أستغرب عن بعض شيوخ كيف يقولون، فكلام كله زائد، كلام زائد يعني حشو. فالأفضل عندما تسأل اسأل هذه الطريقة: ما حكم كذا؟ يجيبك المسؤول إن كان يعلم، إن كان يعلم يقول الله أعلم. أما هذه أستغرب من بعض الناس، وهذا كله كلام زائد، هذا ترك الديفولي في الورقة، إيه راك تفضفض، نشيل السروال يفضفض، تلك تفضفض في الورقة. فالأفضل هذه نصيحة لي وليك، نصيحة لي وليك أيها السائل، حذاري، فهذا يؤذي المسؤول، يؤذيه إنسان كي يقرأ هذا يقول علاش يقول هذا، أستغرب. كأنه إحنا رأنا أهم شيء عندما نسأل، نسأل سؤال الإنسان متعلم هكذا، ولو كنت أعلم نسأل سؤال متعلم: ما حكم جزاك الله خير؟ أما أستغرب فأنا أقول لك: من جهل الشيء عاداه. الإنسان من إذا جهل شيئا عاداه لا يتفطن له، فربما ينقلب عليك الآن. فأنا أستغرب كلامك هذا، لأن الدليل معروف أنه لا ينبغي، ماشي بالضرورة يكون نص، احنا نطالبه بجنس الدليل، ربما كان الدليل عملا مستنبطا من آثار الصحابة والتابعين وغيرهم. انظر إلى أحكام أهل الذمة جزاك الله خير، وارجع انظر إلى أحكام أهل الذمة لترى سنة عمر بن الخطاب في اللباس، ترى سنة. العبرة ليست بلبس القميص، العبرة بمخالفة أهل الكتابين، لازم نخالفوهم. ولو قام، أتذكر أخي السائل، أتذكر يوم ظهر القميص أول مرة، نصف الساق أول مرة، بماذا كان يوصم؟ تفضل، بماذا كان يوصم لابس له؟ وش كان يوصفه؟ متزمت، رجعي، تخلف، بدوي. شفت وين أدى لبس البنطال؟ لو كان هذا اللبس على البنطال راه مغمور قليل، عادي الله يسهل، بنطال عريض البس، لكن أنه يصير هو الغالب، أنا ما صارت شخصية المسلمين هي البارزة. طبعا إذا كاين حاجة اسمها الزي والسمت، الزي والسمت تاع المسلمين لابد يكون ظاهر. أما اليوم هذا اللباس، البدلة هذه المعروفة، الكوستيوم هذا يا البدلة الكلاسيكية هذه، فصارت شعارا لأهل الكتاب، هم أول من شهرها، واتبعها من المفرطون من المسلمين. لذلك ترى العلماء وأهل العلم السنة لا يلبسون ذلك اللباس. لذلك الإنسان يرجع إلى أن الدليل يمكن يكون عمل المسلمين، عمل المسلمين. فالمسلمون منذ قديم الزمان كانوا متميزين بلباسهم. إحنا إذن لا نشترط ألبس اللباس المعين، تميز بلباسك أيها المسلم، تميز فقط، لا تشبه غيرك، حيث إذا رأيته قل مسلم، هذا هو اللباس الذي يطلبه الشرع. إذا لبس الإنسان لباس كلاسيكي لضعف إيمان فليقول أنا ضعيف إيمان، إذا لبسه لحجة العمل قل
حجة العامل، فما تقولش هذا هو الدين، فرق. تقولش باللي جائز، كاخذ كان تقول جائز وبغير كراهة ولا شيء، ما لا كان الناس يلا ديروها امشوا، وتذهب شخصية المسلمين. أين شخصية الإسلام اليوم؟ لابد إذن من إشهار اللباس الإسلامي، حتى إذا انتشر اللباس الإسلامي وصار اللباس الإفرنجي مغمورا ما تلاقاهم بصر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.